الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في عمدة الأحكام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وتوقفنا عند قوله وركعتين بعد العشاء، وفيه أن العشاء لها راتبة بعدية وليس هنالك راتبة قبلية لصلاة العشاء كالمغرب، فالمغرب فيها راتبة بعدية وهكذا العشاء فيها راتبة بعدية وليس للمغرب راتبة قبلية ولا العشاء. قال: وركعتين قبل الفجر، وهي أوكد السنن الرواتب، وليس في هذا الحديث ذكر لراتبة قبل العصر، فليس للعصر راتبة، ما في سنة راتبة قبل صلاة العصر. ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل العصر، وحديث عبد الله بن عمر الذي جاء عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، على القول بثبوته لا يدل على أن هنالك سنة راتبة قبل العصر، فإن السنة الرواتب هي التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر، فالسنة الرواتب تثبت بمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل العصر، فضلا عن أنه حافظ على الصلاة قبل العصر، والرواتب كما قلنا لا تثبت إلا بذلك، بمحافظة النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة إما قبل الفريضة وإما بعد الفريضة. على أن حديث عبد الله بن عمر الذي يظهر عدم ثبوته وقد طعن فيه أبو حاتم الرازي رحمه الله، ومن طريق محمد ابن إبراهيم ابن مسلم ابن مهران ابن المثنى، نقل الذهبي رحمه الله في الميزان عن أبي زرعة أنه قال فيه: واهن في الحديث الوارد في ذلك لا يثبت. قال المؤلف رحمه الله في لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. قال: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ، كان يفعل هذه السنة الرواتب في بيته، سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر وسنة الجمعة. أما سنة الظهر فقد كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وقد يصليها في البيت. أما هذه الرواتب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت، راتبة المغرب والعشاء والفجر والجمعة. وفي حديث زيد بن ثابت الذي في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. أخرج في صحيح مسلم: فصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، لا سيما هذه الرواتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته. وراتبة المغرب صلاتها في البيت أوكل، حتى أنه ذهب بعض العلماء على أنها لا تصلى في المسجد، أنها لا تصلى في المسجد. ومن ذهب إلى ذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان لا يرى صلاة في المسجد. احتجازا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي المغرب: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، كما جاء في حديث محمود بن لبيد في المسند، وله شاهد فيه ضعف يسير من حديث كعب بن عجرة عند أبي داود والنسائي، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ركعتي المغرب: هذه صلاة البيوت. من أجل هذا ذهب ابن أبي ليلى إلى أن لا تصلى في المسجد، واستحسن هذا الإمام أحمد من ابن أبي ليلى. فعلى كل راتبة المغرب في البيت أمرها أوكل من سائر الرواتب إن تيسر ذلك، وقد لا يتيسر ذلك لمن له غرض في بقاء المسجد. بعض الناس يكون منزله بعيد عن المسجد وله غرض ومصلحة ومنفعة في بقائه في المسجد بين مغرب وعشاء، إما لتعليم الناس وإما لأخذ العلم أو غير ذلك من المقاصد الشرعية، وبيته بعيد عن المسجد، فصلاته في المسجد أولى من تضييعها. صلاة ركعتي المغرب في المسجد أولى من تضييعها. وإن تيسر أن تصلى في البيت فهو الأحسن والأكمل. قال المؤلف رحمه الله: وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: حدثتني حفصة وهي أخته أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين. وفي استحباب التخفيف في سنة الفجر. في الصحيحين أن عائشة كانت تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الركعتين اللتين قبل الصبح، حتى أني لأقول، وكان يخففهما حتى أني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، من شدة تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام للركعتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرين، ومن الأخرى بسورة الإخلاص، وهكذا كان يقرأ بآية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، من سورة آل عمران في الآخر الآية. فهذا هو التخفيف، فكان يخفف ويقرأ بمثل ذلك. وهذا التخفيف ربما عند كثير من الناس يعد تطويلا، لكن هذا هو التخفيف الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كان يصلي بما ذكر ويقرأ ما سبق ذكره. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر في الحضر والسفر. وإذا نام عن صلاة الفجر كما حصل لو في بعض الأسفار قضاها مع صلاة الفجر، جاء بسنة الفجر ثم صلى الفريضة. وهذا من شدة تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام على ركعتي الفجر، وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا فضل عظيم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا في ركعتي الفجر التخفيف على ما سبق إيضاحه من معنى التخفيف. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد ركعتي الفجر، وكان يفعل هذا في منزله كما في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها، كان يضطجع حتى يأتيه المؤذن يستعد لإقامة الصلاة. وهذا كما قلنا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في منزله لا في المسجد. وجاء في حديث الأمر بذلك وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على يمينه وفيه الأمر بالاضطجاع على اليمين، وهو وارد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إلا أنه حديث معل. والمحفوظ هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك لا من قوله. المحفوظ أنه من فعله لا من قوله عليه الصلاة والسلام. شرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب جديد وهو باب الأذان. نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله.